بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء مع اللقاء السابع بين يدي قراءتنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. في بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث إلى الباب السابع في الغسل، وفيه مسائل. المسألة الأولى معنى الغسل وحكمه ودليله. المسألة الأولى معنى الغسل وحكمه ودليله. أما عن معناه، قال المصنفون: الغسل لغة مصدر من غسل الشيء، يغسله غسلا وغسلا، وهو تمام غسل الجسد كله. تمام غسل الجسد كله، يقول لك غسل يعني تمام غسل الجسد كله، هذا في اللغة. يبقى تنظيف البدن عن طريق غسله، تنظيف البدن عن طريق غسله. معناه شرعا تعميم البدن بالماء، تعميم البدن بالماء، أو استعمال ماء طهور في جميع البدن على صفة مخصوصة على وجه التعبد لله سبحانه. يبقى استعمال ماء طهور في جميع البدن على صفة مخصوصة على وجه التعبد لله سبحانه. فالنية تفرق بين العادة والعبادة، يعني قد أغتسل، ولكن عادة حضرتك تشعر الآن يعني أن البدن كده شوية محتاج تنظيف، فبتدخل تاخد دوش عادة تطيبا تنشيطا للبدن، فدي عادة تختلف عن الغسل عبادة. العبادة شرط فيه النية، نية التعبد لله عز وجل، مش كده؟ فعشان كده قال استعمال ماء طهور في جميع البدن على صفة مخصوصة على وجه التعبد لله سبحانه، على وجه التعبد لله سبحانه. هذا عن معناه في اللغة وفي الشرع. حكمه: والغسل واجب إذا وجد سبب لوجوبه. الغسل واجب إذا وجد سبب لوجوبه، لقوله تعالى: وإن كنتم جنبا فالطهر. فالأمر هنا للوجوب، فالجنب وجد السبب الذي أوجب عليه الغسل وهو الجنابة، كذلك الحائض عندما ينقطع دمها، وكذلك النفساء اسمها أسباب وجوب الغسل. لابد يكون في سبب يوجب عليك الغسل، إن في أغسال مستحبة، يستحب أن تغتسل يوم كذا يوم كذا في مناسبة كذا. نتكلم على الوجوب الآن، الوجوب لابد يكون في سبب يقتضي إيه الوجوب، كالجنابة، كذلك كالحيض، كالنفاس، كالكافر إذا أسلم أو المرتد إذا عاد، وده هنتعرف عليه إن شاء الله. يبقى حكم الوجوب إذا وجد سبب للوجوب. قال تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا، في قول الله تعالى أيضا يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. إذن إذا وجد سبب لوجوب الغسل فهو واجب. والأحاديث التي ورد فيها كيفية الغسل عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم نقلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دالة على وجوبه، دالة على وجوبه، وسيأتي طرف منها قريبا إن شاء الله. إذا حكم الغسل إذا وجد السبب إيه؟ واجب. المسألة الثالثة موجباته، إيه موجبات الغسل؟ ويجب الغسل للأسباب الآتية، أرحمك الله، ويجب الغسل للأسباب الآتية: أولا خروج المني من مخرجه، خروج المني من مخرجه، ويشترط أن يكون دفقا بلذة من ذكر أو أنثى، لأن ممكن يخرج من غير مخرجه لعلة أو لمرض، فهذا لا يجب عليه الغسل، لقوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا، سورة المائدة آية 6، ولقوله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه إذا فضخت الماء فاغتسل، إذا فضخت الماء فاغتسل. فضخت الماء أي دفقت المني. شوف مهم جدا اللغة وعلمك باللغة، إن ممكن اللي يقرأ نص ما عندوش علم باللغة، فإذا فضخت الماء فاغتسل يعني إيه؟ ما ممكن يحمل إن أنا أدلق شوية مية، يقولك فضخت الماء ماشي كده، لكن ما يعرف إن الماء في اللغة تطلق على ماء الرجل، على المنية، على كذا. ولذلك في غزوة بدر قيل أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل بدء المعركة أخذ الصديق وأراد أن يمسح أرض المعركة، يعني شوف الأعداء فين ويتابع، فالتقى بأعرابي فسأله النبي وهو لا يعرف أنه رسول الله، قال يا أعرابي أين قريش؟ قال فمن أنتم؟ قال أجبنا نجبك، قال واحدة بأخرى يعني هتجاوبنا هنجاوبك احنا مين؟ قال لو كان الذي أخبرني صادقا فإن قريشا خرجت يوم كذا لملاقاة محمد وصحبه فهم الآن بالقرب من كذا. طبعا الأعراب في البلدية يعرف الطرق ويعرف المسافات ويقدر، خرجوا يوم كذا هيجوا من مكة للمدينة بالقرب من، يعني هم حدد لهم مكان بالضبط. ثم قال فمن أنتما؟ قال له النبي نحن من ماء، وانصرف النبي. طبعا ده كان معروف عند العرب ينسب لمثلا ماء كذا، ماء المريسيع، بئر كذا، فكان ينسب للبئر. احنا مثلا من المريسيع، ماء المريسيع يعني بئر المريسيع. فخلاص فصاحبنا عمال يفكر ماء اي المياه، يعني عمال يفكر في المياه الموجوده قريبه منه يعني. وكان النبي هنا صادقا، خلق من ماء دافق، خلق من ماء ايه دافق. يعني اهميه اللغه، انك تفهم لغه العرب. فلما تقرا نص زي ده، اذا فضخت الماء فاغتسل، خلاص يبقى الماء محمول على ايه هنا؟ المني، اذا خرج بتدفق. قال ما لم يكن نائما ونحوه فلا تشترط اللذة. يعني في النوم لا تشترط اللذة، عشان يكون نائم ويقوم النوم يجد الماء واجب عليه الغسل، مش شرط ان يجد ايه لذة، ماشي كده؟ يعني تبقى نايم حضرتك واكل أكلة دسمة مش عارف ايه، ونمت او الدنيا باردة او كذا، قمت لقيت في ماء، وجدت الماء، ايوه اذا رأيت الماء خلاص واجب الغسل، مش شرط ان اللذة. انما في اليقظة شرط يكون خارج بايه؟ بلذة وتدفق، لأن قد يخرج المني عن طريق مرض وعلة في اليقظة. في بعض المرضى أنا ماشي كده، فده لا يجب عليه الغسل، إن لم يخرج بلذة ولا بتدفق، ماشي كده، لم يغسل بس العضو وخلاص. قال لأن النائم قد لا يحس به. في ناس نومها عم يقول لك نومه تقيل جدا، ما يدرك شيء، يقول لك ده عامل زي القتيل. في ناس كده والله، لو جنب منه طبل وزمار ما يصحى ولا صحيح. في نوعيه كده من الناس، ربنا يعافينا واياكم، نومها ثقيل جدا، صعب انه يصحى. اذا كان نشا يبقى يحس بحاجه. ولقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. نعم إذا رأت الماء. في الحديث ده أن بعض النساء قالت أو تحتلم المرأة، كأنها استغربت السؤال يعني. قال فمن أين يشبهها الولد، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، نعم تحتلم المرأة. وهذا كله مجمع عليه. طبعا مثل هذه الأمور مهم جدا أن يتعلمها الطالب والطالبة. ونقول بقى في الباب ده لا حياء في طالب العلم، لازم نتعلم ديننا، ماشي كده، ونصحح المقولة التي تقول لا حياء في الدين، هذه باطلة، الدين كله حياء. فأنت كده بتكذب النبي عليه الصلاة والسلام. النبي يقول الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. كيف تقول لا حياء في الدين؟ ده الحياء، ده الدين كله حياء. لكن ممكن تقول لا حياء في أمر تعلم الدين، إنك تتعلم لأنه كما قال بعض السلف اثنان لا يتعلمان، المتكبر والمستحي. المتكبر عمر ما يتعلم، شايف نفسه أعلى ممن يعلم، ماشي كده، فعمره ما يتعلم. ازاي يسألك واحد متكبر عليك؟ صحيح كده؟ فمهما تقول مش ممكن يستفيد منك. وعشان كده دايما اهل البدع والاهواء لا يستفيدون، ليه؟ لانه شايفك انت اقل منه، هو عنده العلم اللي مش عندك. اذا كده يقول لك انتوا عندكم علم النص، انما احنا عندنا علم الحقيقة، انتوا نصوصيون، ما بيتهمونا كده، إنما ده بقى عنده العلم اللدني ما شاء الله عليه. يقول لك مش القرآن بيقول وعلمناه من لدنا علما؟ أيوة، طب القرآن قال لنا أن الله تعالى منح الخضر هذا العلم وعلم النبوة، أنت بقى حضرتك مين اللي أخبرنا إن حضرتك عندك العلم اللدني ده بقى؟ هم بيوصفوا مشايخهم بكده، زي ما بيقول لك كده بعضهم حدثني قلبي عن ربي، ما شاء الله، الواحد بينزل عليه الوحل بقى اللي بينزل عليه ما شاء الله عليه، فيرد علم الشريعة لأنه عنده علم الايه الحقيقة. خليك انت مع النص، ما تفهمش انت بقى اللي دول فاهمينه، كما قال بعضهم والعلوم بحور وقف الأنبياء على شطانها وخضناها نحن. الأنبياء خافوا يخشوا بحور العلم، ومين اللي خاضها بقى؟ المغفلين دول، نسأل الله السلام. ويدعوا بقى نسأل دعاوى باطلة غريبة جدا، ربنا يسلم. يعني اللي بيدعى أنه بيتناول من اللوح المحفوظ ما شاء الله، يعني سبق جبريل وسبق محمد. يا الله، لوح محفوظ لسه بالشاي بقى شيخ سيد، مش عارفين مشاكل عشان الكلام ده بيوجع البطن والله. ولا أدري كيف يصدق أمثال هؤلاء، يعني أمر عجب. ويزعم أن النبي يأتي يقظة وبيسلم عليهم. لا، والعجيب كانت ظهرات الموضوع وبيمشي معهم في المظاهرات. خلنا كمان يمشي في المظاهرات، تخيل في اليقظة. يا جماعة طب الله مهلا، الله يرضى عليكم. إذن أنتم صحابة، مين هو الصحابي؟ الذي التقى بالنبي ولا إيه؟ وأنتم تقولون أنكم رأيتموه يقظتني، بل في صحابة، أنتم من الصحابة. إما فين حديث النبي بقى؟ خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، أي القرون الفاضلة فقط، ثلاثة دول. أنتم بقيتوا إمتى؟ قال بيجي لهم في اليقظة. وبعضهم يزعم أن يروح عند قبر النبي ويسلم على النبي، النبي خرج ليه يسلم عليه. يا كذابين، إذا كان في شرطة واقفين يا كذابين وفي جدار، خرج لكم إيه إزاي؟ يعني كلام، يعني نسأل الله السلام. وللأسف ناس بيصدقوا ده، والله العظيم بيصدقوا ده، يقول لك أنت فاهمك أنت شخصي. ما كان بعضهم زمان الله يرحمه، مهم جدا حاجات بتخرجنا كده، لا حاجات مهمة. كان رجل كان جارا لنا رحمه الله، كان اسمه الحاج عثمان الله يرحمه، كان من الصالحين هذا الرجل. فكان يحكي عن قصة توبته، قصة عجيبة جدا والله يا جماعة. هو أصلا كان في بداية مع يسمونه الطرق والكباري دول، الطرقية الصوفية يعني. فإيه قصة توبة الرجل ده؟ بيقول لك يا عم الشيخ، أنا فضلت مع الطرقية دي سنين، وكنت بترقى في الخدمة، كان واخد عهد. بعدين بيقول لك هو الرجل ده كان مقاول بتاع بناء، يعني بيعمل السقف بتاع البيوت، خرسانة ده، خرسانة عارفينه؟ فكان مقاول. فالمهم الرجل بيقول لك في يوم من الأيام سبب توبته، سبب التوبة، شوف ربك على سبب هين جدا، أسباب سبحانه، من أراد له الهداية بيهديه سبحانه وجل وعلا. فهي تبقى أسباب إن ربنا يمن عليك مثلا كده، تحضر درس، تسمع كلمة تفوقك، ربنا أراد لك الخير، أو حد يذكرك، أو موقف يخليك تقعد تفكر. مشكلة بعض الناس ما بيفكرش، يقول لك كن مع شيخك، أو المريد مع شيخه كالميت بين اليد الغاسل. مصيبة كبيرة دي يا جماعة، ده كلام باطل. لنقول لك الطالب بين يدي الشيخ كالمريض بين يدي الطبيب، المريض بين، مش الميت. ما ينفعش تبقى ميت، انت مريض بيوصف لك الدواء، تستجيب للدواء ان كان دواء بضوابط الطب والتطبيب. انما يجي طب يقول لك ايه، والله مرضك ده انك ترمي نفسك من فوق البرج وتنتحر، ينفع اسمع كلامه؟ ينفع؟ مرضك ده انك ترمي نفسك في المحيط، ده يبقى طبيب؟ مرضك ده انك تشرب السم ده، سم؟ سم انت مجنون؟ تعالى كده الدكتور لك خد السم ده، هتقول له ايه؟ انت مجنون ولا تسمع له؟ دكتور يقول لك هدي لك حقنة هوا وخلصك من حياتك، ايه رأيك؟ مين يسمع له؟ اهم دول بقى يسمعوا له مع شيخهم كده، يقول لك اذا رأيت شيخك يزني فقل كذبت عيني وما زنى شيخي، عينك كذابة. ايه ده؟ شايف شيخه قاعد مع النساء المتبرجات وبيشرب الشيشة، ينفع ده يبقى شيخ؟ ده يبقى شيخ؟ الشيخ يقول انا بقى انا باخد من اللوح المحفوظ، ينفع ده يبقى شيخ؟ بالله عليكم اخبرونا. مصيبة كبيرة والله يا جماعة، والله مصيبة. فناس ألغوا عقولهم. الإسلام كرم الإنسان، في ضوابط للشرع يا جماعة. فالحج بيقول لك إيه بقى، في يوم جاني راجل عايز يعمل سقف البيت بتاعه. يا حاج عثمان الله يرضى عليك، عايز أعمل السقف. قال له خلاص إن شاء الله بكرة الساعة 7 صباحا هبعت لك الخشب والصبيان ينزلوا الخشب ونشتغل بكرة إن شاء الله. تمام تمام. الراجل خد الموعد، اداله عربون ومشي على انه يجيله ايه غدا. شوف الاسباب. يقول لك روحت البيت اتصلوا بيا ان بكره المولد. طبعا ما دام مولد انسى بقى الدنيا واللي فيها، شغل مين؟ بيقول لك قمت من بالليل قبل الفجر ورحنا مكان اسمه الامام الشافعي عندنا في مصر، ويبدأوا يمشوا على رجليهم مش عارف لغاية الحسين أو كذا يعني، أنا مكان بعيد ماشي على الأقدام، شايلين الرايات والأبراج وحاطين العلامات بتاع العلامات الخضراء دي، وماشي في الزفة بيسموها زفة في المولد بقى. أقول لك وخرجنا من قبل صلاة الظهر وصلنا بعد العشاء، ماشيين على رجلين مولد، طبعا شايلين الرايات والاعلام والطبول والمزازيك مولد. طيب طبعا الراجل يعني منتظره الساعه 7 ما جاش، 10 ما جاش، جاله على البيت كذا مره يسال عنه، الحاج مش موجود، ده الحاج في المولد. المولد مولد ايه ده والشغل وانا معطل نفسي، يجي له بعد العصر ما جاش، بالليل فين اخر الليل يا حاج عثمان؟ يذله اخ معلش يا ابني، النهارده كنت في المولد. وبتقوح بقى، ده جاي من النور دلوقتي، جاي كان مكذوب الان. ويقول لك مكذوب يعني ايه؟ يعني جذب النور الالهي، ده غاب. يقول لك خدته في المكتب تحت واحكي له. يقول لك الاخ ده ما شاء الله ذكرني جمله واحده بس، قال لي يا حاج انتم مشيتوا من قبل الظهر وصلتوا بعد العشاء؟ قال له اي. قال له صليتوا في الطريق؟ بقول لك الكلمه اكنها خبطت دماغي في الحيط. قلت له ايه؟ لا ما صليناش، احنا كنا في الزفه. زفه؟ طيب شيخكم صلى؟ قالوا لا. فراح قال له إذن شيخكم أفضل من النبي. النبي إزاي؟ قال له النبي كان بيموت على فراش الموت، قال الصلاة وما ملكت أيمانكم. يبقى أنت شيخك أفضل من النبي، لأنه ما بيصليش وعاملينه شيخ. بيقول لي يا ابني وأكنه صحاني من موات، استغفرت ربنا من توه وبكيت. قال لي بدأت أسترجع بقى أحوال الشيخ معانا. عادي الشيخ يسمع الموسيقى عادي، بنرقص عادي جنبه عادي، النساء عادي عاريات قاعدين عادي، يشرب الدخان عادي. أحيانا كان يقول لك أجد في نفسي كده أنا عارف إن الدخان مضر. هو كان يفتينا يقول إيه؟ الدخان من خلق الله، ولابد عليكم أن تجربوا خلق الله. ما شاء الله. فنشرب والنفس عايزه الهوى ده، اشرب دخان. يقول لك ولا بد ان تشرب الدخان ولو مره في عمرك. الله اكبر. يقول لك قعدت اجمع الذكريات، اقول ازاي كنا لاغيين عقولنا وماشيين ورا ده، لا بيصلي ولا 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 له حال مع ربنا، وغير الخرافات ده نوع من الناس. في نوع منهم بقى كمان كثير العبادة ويلبس على الناس. يا رب سلم سلم. فمصيبة خطيرة جدا. فعشان كده مهم جدا ان انت تكون على علم. فنرجع بقى اهو للحديث، فبنقول المتكبر لا يتعلم والمستحي لا يتعلم، لأن المستحي الكسف يسأل ويتحرج فمش هيتعلم الدين. المتكبر شايف نفسه أعلى منك، زي بقول لك أهل البدع دول لما تيجي تتكلم معاهم أنتوا مش فاهمين، حاول تتكلم مع حد منهم مش ممكن يقتنع، لأن هو شيخه علمه إن أنت مش فاهم، إن اللي عندهم أنتوا ما تعرفوهوش. الناس دول بيجي لهم وحي، بياخدوا دينهم من المنامات ومن الرؤى. وأحدهم كان في بلدنا أيضا يقول لك والله عم الشيخ رحت مرة مع فلان، قال لي تعالى خد العهد على فلان، فرحت ما عجبنيش الحال فمرضيتش أخد العهد وروحت. يقول لي جاني الشيخ في المنام وضربني علقة بالخرزانة، فأنا شفت بعيني محدش قال لي، رحت من الفجر خدت العهد، حرمت يا عم الشيخ. قالوا فين؟ اه صدق، قالوا فعلا في المنام. الشيخ الإسلام قال الكلام ده رحمه الله. قال شيخ الإسلام لما سئل عن بعض الجنائز لما تطير، قال صدقتم، إنما يحملها الجن تلبيسا على عوام الناس عشان يعملوا له قبر وضريح ومولد. يقول لك ده جنازته طارت. عشان كده الإمام الشافعي حط الضابط، قال لك إيه؟ إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء فلا تشهد له بولاية حتى تعرض أعماله على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أدي الضابط اللي عندنا، بيلزم الكتاب والسنة نثبت له الكرامة إذا كانت عنده كرامة، إنما مخالف الكتاب والسنة والأصول والفروع اضرب به عرض الحائط كائنا من كان. إذن لا حياء في طلب العلم، إنه أطلب العلم لازم تتعلم. سئل النبي هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء، وهذا كله مجمع عليه. يبقى خروج المني من مخرجه خلاص بلذة، ده يوجب الغسل. اثنين، تغييب حشفة الذكر كلها أو قدرها في الفرج وإن لم يحصل إنزال بلا حائل، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعابها الأربع ومس الختان الختان وجب الغسل، حديث رواه الإمام مسلم. بمجرد إدخال الختان في الختان، يعني فرج الرجل في فرج المرأة، حتى لو لم يحدث إنزاله وجب الغسل. وجب إيه؟ مدام بغير حائل، مدام بغير حائل. قال المصنفون لكن لا يجب الغسل في هذه الحالة إلا على ابن عشر أو بنت تسع فما فوق. عند يبدأ سن إيه بقى؟ تكليف وسن البلوغ، يعني عند كثير الغالب. رقم ثلاثة في وجوبات الغسل، إسلام الكافر ولو مرتدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر قيس بن عاصم حين أسلم أن يغتسل. يبقى الكافر لما يجي يخش الإسلام نأمر أنه إيه؟ يغتسل، ماشي كده، بعد أن يتشهد. طبعا رقم أربعة من موجبات الغسل، انقطاع دم الحيض والنفاس. انقطاع دم الحيض والنفاس، طبعا ده للمرأة مش للرجال يا شيخ جلول، ده للنساء عشان تعلموا النساء في البيوت، مهم جدا يا جماعة. انقطاع دم الحيض والنفاس، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها، إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. يعني أول ما تيجي الحيضة امنعي، أدبرت يعني خلصت، انقطع الدم، اغتسلي وصلي. يبقى بعد انقطاع الدم سواء حيض أو نفاس خلاص وجب إيه؟ الغسل لأداء العدد. رقم خمسة من موجبات الموت، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث غسل ابنته زينب رضي الله عنها حين توفيت، اغسلنها. طبعا نعرف الأمر الايه؟ الوجوب. وقال في المحرم اللي مات ومحرم اغسلوه بماء وسدر، كان في الإحرام وسقط من على الدابة مات، النبي قال اغسلوه بماء وإيه وسدر. وطبعا أمرهم أن يضعوه في كافي ثوبه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، وذلك تعبدا لأنه لو كان عن حدث لم يرتفع مع بقاء سببه. يبقى غسل الميت إيه؟ تعبد، مش عن حدث، ده تعبد، أمر تعبدي، أمر إيه؟ تعبدي. عشان كده قلنا إن تغسيل الميت من فروض الكفاية، يعني يجب على كل أهل محلة يكون بينهم من المسلمين من يحسن الغسل، وإلا لو مات بيننا ميت ولم نجد من يغسل من المسلمين نأثم جميعا، نأثم جميعا، إن كسمي عرفوش يغسلوا الميت، ودي مشكلة كبيرة جدا، واضح؟ فلازم نتعلم إزاي نغسل الميت، واضح؟ عشان كده ما شوف العلم مهم إزاي، العلم بيرفع حرج عن الأمة. تخيل زي ما أقول لك مثلا في مدينة أنت في إقليم الزرلاند ده اللي أنت في ألمانيا، هي لو مات بيننا ميت ولم نجد من يغسله نأثم جميعا، كلنا آثمون، إن يجب على المسلمين في البيئة دي إنه يكون عندهم عالم يعلمهم ده. ما فيش عالم في الزرلاند كلها، وجات جنازة مش عارفين نصلي عليه ولا عارفين نغسله ولا نقسم جميعا. معضلات الأمور زي الفتاوى والمشكلات، ما فيش حد يبتيكم، المدينة كلها تقسم، لازم يكون فيه حد من أهل العلم يعلم العلم ده، وده يسمونه فروض الكفاية، من فروض إيه؟ الكفاية. عشان كده سبحان الله مثلا إدارات المساجد في الغرب اللي بتقصر في هذا الباب، وما يكونش عندها إمام أو داعية أو عالم أو فقيه يعلم الناس الخير، كلهم آثمون، إن أنت واجب عليك شرعا إنك توفر إيه؟ إمام للمدينة دي، أو عالم أو داعية أو فقيه يفقههم في الدين يعلمهم الأحكام، ولا تبقى مصيبة الكل يأثم. شوف الناس حريصين على أمر الدنيا إزاي، إنما قل من يهتم الأمر إيه؟ الدين، نسأل الله السلام. فتجد مثلا كثير يقول لك هات أي حد يصلي بالناس وخلاص، هذا لا يسمن ويغني من جوع. شاب بيسد ثغر مثلا يطلع يطلب الجمعة، هذا لا يسمن ويغني من جوع، ده بيسد ثغر، لكن عند المعضلات وعند المرمات وعند القضايا والنوازل من يفتيهم، من يزيل اللبس عنهم، من يأخذ بأيديهم لرحمة الله عز وجل. يبقى لازم يكون فيه الفقيه اللي يعلم الناس الخير في كل علم بقى، مش في الدين فقط، حتى في علوم الدنيا. لو مثلا ما فيش طبيب مسلم واحد في بلد، البلد كلها آثمة، لازم يكون في طبيب مسلم خبير بالطب عشان يعالج امراض يعالج المسلمين والمسلمات، طبيبة مسلمة عشان المسلمات، ما فيش، يأثم اهل البلد. سبحان الله، شفت القضية خطيرة جدا، حتى في الهندسة في كذا، في كل تخصص تحتاجه الأمة لازم نوفر فيه على الأقل في البلد من يتقنه، فلو توفر الشخص ده صار تعلم العلم ده في حق الجميع سنة، إنما قبل ما يتوفر بقى فرض، لازم نوفر عالم في التخصص ده. عشان كده لما المسلمون الأوائل يهتموا بهذا الباب علموا العالم العلم والحضارة، كان عندهم الكفاية في كل فن، في الطب ابن الهيثم ابن سينا خوارزمي، عفوا أبو بكر الرازي، في الهندسة مش عارف الخوارزمي ولا الجبر، في كل تخصص تجد فيهم نوابغ، لدرجة أن الغرب سرق كتب المسلمين ونسبها لنفسه. كتب العلم في الطب إيه؟ يعني مثلا يدرس في جامعات العالم أجمع في الطب كتاب ابن سينا في القانون، اسمه القانون في الطب، من علماء المسلمين في الرياضيات وغيره 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 وغيره، واللي غير معروف بقى نسبوا لأنفسهم. يا مع علماء أفزاز للمسلمين سرقت كتبهم وأعمالهم ونصبت للغرب. فإذا مهم جدا إن احنا نتعلم أحكام الغسل، إزاي نغسل الميت إذا مات بيننا إنسان، نغسله إزاي. لأننا لنا حلقة مصورة يا ريت تراجعوها، غسل وتكفين الميت، موجودة على اليوتيوب بصورة عملية، إزاي تغسل الميت، مهم جدا. البعض يقول لك اصل انا بخاف، اصل انا بعمل. تخاف؟ تخاف ايه؟ دي امانه يا ابن الله يرضى عليك. هب ان مثلا حد قريب لك مات، اب او اخ، مين يغسله اذا كنتش انت هتغسله؟ مشكله كبيره. اصل انا جسمي بيقشعر، اصل بخاف، اصل خلاص نسيب موتنا بقى ايه لمن لا يحسن. يعني في بلادنا كثير من اهل البدع بيغسلوا، يهينوا الميت عند الغسل، تجد يحط في فتحة الدبر قط، يدخله في أنفه قط، يدخله في أذنه قط، إهانة للميت. وهذا لا يصح، وأمور غريبة جدا، ويغسل على غير السنة، ويقول حاجات أثناء الغسل ما أنزل الله بها من سلطان، وممكن يكون غير أمين يكشف عورة الميت بعد كده، ويتكلم عما رأى من مساوئ. مصيبة. فنسأل الله أن يعلمنا وإياكم، فلازم نهتم بهذا الباب. المسألة الثانية في صفة الغسل وكيفياته. تعالوا نشوف صفة الغسل. طبعا ده غسل الإيه؟ الجنابة. للغسل من الجنابة كيفيتان، كيفية استحباب وكيفية إجزاء. لسه هي كيفية الكاملة، أركان وسنن وكل ومستحبات، دي المستحب. وفي كيفية تجزئك إن فعلتها مجزئ الغسل. أما كيفية الاستحباب فهي أن يغسل يديه، تبدأ بغسل إيه؟ اليدين أولا. طيب. ثم يغسل فرجه، يعني يستنجى ويغسل الفرج وما أصابه من الأذى، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. نتكلم عن استحبابه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يأخذ بيده ماء فيخل به شعر رأسه. يأخذ الماء كده ويخل الايه شعر الرأس كده أولا، متقلا أصابعه في أصول الشعر حتى يروي بشرته، لما يوصل لايه لبشرة الرأس. ثم يحثو على رأسه ثلاث حثيات، يعني مثلا معك إناء زي ده، كوباية زي دي مثلا، تاخد ثلاث مرات على الرأس. طب إذا كنت هتغتسل من إناء، إنما اللي عنده الدش خلاص انت هتخش وخلاص. ماشي، احنا بنتكلم على يغتسل من إناء، يعني عشان ما تقولش نهامل ده كله، يعني افتح الدش كده اخد وعده. خلاص يا اخي الله يبين، نقول الفهم الفهم. احنا بنتكلم على الغسل من إناء يا احمد، سنتجد بروح يجيبوا الكوبايات ويخشوا الدش، مشكله. لك الشيخ لا، ده اللي بيغتسل من اناء. ثم يحثو على راسه ثلاث حثيات، ثم يفيض الماء على سائر بدنه، لحديث عائشه المتفق عليه. هي وصفت غسل النبي كان بيعمل ايه، فقالت الكلام ده كله. فده الغسل المستحب اللي يكون يعني في كمال بقى، كمال السنة. وأما كيفية الإجزاء، الغسل المجزئ بقى، أن يعم بدنه بالماء أو يعم بدنه بالماء، بس مجرد ما تخش تحت الدش بنية رفع الحدث خلاص، الماء يدفع جسمك كله. أيوة خلاص أنت كده اغتسلت، أنت كده إيه اغتسلت. قال أن يعم بدنه بالماء ابتداء مع النية، لحديث ميمونة رضي الله عنها، وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثة، ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض الماء على رأسه، ثم غسل جسده، فأتيته بالمنديل فلم يردها وجعل ينفض الماء بيديه. يعني ما رضيش ينشف. ده مش معناه ان انت لازم ما متنشفش ابدا، يعني النبي كان في الوضوء لا يجفف، ليه؟ عشان حديث النبي ان مع اخر قطر الماء ايه تنزل الخطايا، فكان لا يجفف. واحيانا استعمل النبي ايه المنديل عشان باب الجواز، فيجوز لك ان تجفف الوضوء. طب انت عايز ما تجففش، لا حرج، اصبت في أجر، كل قطر بينزل محو للذنوب. لكن ما تجيش مثلا في زمان دلوقتي الناس قاعدين في المسجد تخش تتوضى وتخرج تنطر عليهم الميه، ماشي كده؟ ما بعضهم كده تلاقيه مثلا ما شاء الله يسد بلد، وما شاء الله ما بيتوضى بقى عنده ميه كتير، يعني ماشي يمطر على الناس. ايه النبي ما كانش بيجاف في الوضوء؟ طب دول ذنبهم ايه؟ بتغرق دول بالميه ليه؟ ما ينفعش يا اخي العقل افهم، ماشي كده؟ فنخلي بالنا مراعاة الحال، يعني ان بعض الاخوه كثيرا يعني ما يهتم مثلا بنافله فيضيع فرائض، ودي المشكله الخطيره جدا جدا. زي ما قلت لك بعض الدعاه دخل المسجد لهم مختلفين على الاذان، بيتقاتلوا في المسجد مين اللي يأذن للصلاه. الراجل ده كان من اهل العلم، راح وقف كده الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله، حي على الصلاه حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا. إيه ده؟ إيه الأذان؟ هيتخانقوا مع الشيخ ده، ما أذناش. قال لهم والأذان فرض كفاية عند أهل العلم، فإذا أذن مسجد في البلد فصار في حق الآخرين سنة، وقد أذنت مساجد كثر في المدينة فأصبح الأذان سنة، فكيف السنة تفرق بين المسلمين؟ فجمعكم أولى. فبعضهم يحتم يضيع فرائض، نقول لا افهم الله يرضى عليه. ما تجيش انت تقول لي هطبق سنة ان انا ما جففش الوضوء وبعدين تأذي الناس. إذا الناس واجب انك ترفع عنهم، بتأذيهم ليه؟ هتحملهم على إساءة الظن فيك، ممكن حد يسبك، ممكن حد كذا، ممكن تحت اختلاف في المسبب ليه؟ يبقى نشف الله يرضى عليك، خلاص كده نشف وما تأذيش الناس. يا اما عايز بقى كده خليك قاعد بقى جوه لغايه ما تنطر كل الميه وبخرج لنا، ماشي يا عربي؟ خليك واقف جوه عند النيضه لما تنخ كله ينزل وتجف بقى تعالى لنا، لكن ما تجيش تاذينا. ان انا في بيتك ممكن، ده جائز في بيتك، انت حر يا سيدي، يبقى نطر على الزوجه براحتك وعلى اولادك وقول لهم رش الميه عداوه، ها؟ وحتى ما بيجي يهزر مع زوجه بيهزر هزار ماسخ، قال له رش عليك ميه ورش الميه عداوه كتك الخيبه، قول لها محبه بدعبك بلعب معاكي، قال مش رش الميه عداوه يعني انت عدوتي. زي الشيخ ربنا يحفظه الشيخ ابو الصحاب يقول لك الاخ قاعد جنبه فجاه التليفون رن ازاي؟ بيهور صوت كلب، والله العظيم رن كده صوت او كده كلب في الهندي تليفون محمود. فالشيخ بيقول لي ايه ده مين ايه؟ قالوا دي الزوجة. تخيل بالله عليك بقى الاخ ده الحاطط رنة خاصة للزوجة صوت الكلب، بالله عليك ده يبقى اخ ولا فخ؟ ده فخ واخ مش اخ، اخ عليه يا اخي. حط لها صوت بلبل قروان عصفور بيصوصو جميل بيغرب، مش صوت كلب. عشان كده تلاقي بيوت كثير من الناس بيوتهم ضلمة ومتكفرة على دماغتهم وبيتضربوا، يجي يعمل لك سبع رجال، ما انت اللي جبته لنفسك، اتضرب جوه بقى اول ما يخش 13 على طول. ليه؟ ما اكيد سمعت الرنة انت حطها لها. دلوقتي انا عارف بقى معظم الزوجات اللي بيسمعوني الان يروح يفتشوا في تليفونات جواز مع الرنات، انتوا احرار غير من دلوقتي. وواحد تاني والله ما سمعته بنفسي بقى، عارف الاسعاف؟ عاملها رن على الزوج. سبحان الله العظيم، والله أخي أمر خطر. أنا لو عارف لو عندي كده كنت وريتك أنا حاطط أهل بيتي إيه، مش في الرنة، الاسم كمان. يا جماعة دي ليها وقع خطير عند الزوجة. أنا كنت أسمي أهلي كده مثلا حبة قلبي، عارف الجملة دي؟ والله العظيم بتخلي بيتك جنة. انت حاطط لي مش عارف يا راجل، عيب عليك، الله يهديك. اتعلم بقى يا اخي، الله يهديك، اتعلم من سيدك النبي عليه الصلاه والسلام لما كان عائشه تشرب من في استقاء كده، تشرب من استقاء فيسالها عن موضع فيها هي شربت منين، ثم يضع فاه على موضع فيها ويشرب النبي عليه الصلاه والسلام. هذا هو رسول الله عليه الصلاه والسلام، مش انت حاطط لي اسعاف ولا بريتساي يا راجل، عيب عليك. وزارة الداخلية عيب عليك،
بتاخدها التهريج بتقلب عليك بناكة. ايه وزارة الداخلية دي؟ قول وزارة الحب، وزارة الجمال. ده المسلم، ده المسلم، وزارة الجمال صح، وزارة الرحمة، وزارة الود والسكن. هنقعد نقول لغاية امتى؟ تعبنا. اشرب الشاي. ايه؟ نعم تفضل. طب شوف ده الملك عامل زي برميل الطرش، هذا ده ينفع زوج ده؟ سبحان الله، ده زوج ده ممكن يكون زوج بط، زوج حمام. نسأل الله السلام. اللهم امين. يا جماعه الحياه الزوجيه فن، والله يا جماعه الحياه الزوجيه فن، من احسنها عاش في جنه. حط بقى كده اسمها كده في التليفون، اسم جميل كده، رأي حلو، حبيبي، حبيب قلبي. كلمة حلوة زي بتوع لبنان، يقول لك حبيب قلبي بتاع لبنان صح؟ مش بيقول لك كده؟ ده بيقول لك انت حبيب قلبي. طب ده يقول له زبطه ايه ده؟ ربنا يصلح بيوت المسلمين. اللهم امين. ومثل حديث عائشة رضي الله عنها فيه: ثم يخلل شعره بيده حتى إذا ظن أنه قد روى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات ثم غسل سائر جسده. ولا يجب على المرأة نقض شعرها في الغسل من الجنابة، ما تكون المرأة جنبا يعني من جماع أو كذا، لا يجب عليها عند الغسل أنها تفك ضفيرها، مجرد بس تعمل الماء خلاص، بخلاف الحيض بقى، نقول لها الحيض انقضي ايه بقى؟ الضوافر، اما الاظافر، اما في غسل الجنابه فلا، ويلزمها ذلك في غسل من الغسل من الحيض فقط. لحديث ام سلمة قالت: قلت يا رسول الله اني امراه اشد دفر راسي. في بعض النساء بتعمل ضفاير، وانت عارف الضفيره مرهقه شويه، تاخد وقت، وهي عندها صبر. شوفها كده مع حتى بناتها الصغيره، تقعد ممكن ساعتين بتضفر للبنت، قول يا صبرك. وفي بنات بقى غلسات، بنت صعبة جدا، بعد ما تعمل لها ضفر مش عايزة دي، لسه هفك تاني، اعملي لي واحدة هنا وواحدة هنا وواحدة هنا، وتقعد هي عندها صبر تفك وتلك. انما بقى هي لما تيجي تعمل ضفيرة لنفسها صعب انها كل شوية تفك وتعمل، صح؟ فالإسلام رفع عنها الحرج في غسل الجنابة. اما في الحائض نقول لها ايه؟ فكي. حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حفيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. مدام جنابة يكفيك بس أن أنت إيه؟ تصبي 3 مرات على رأسك وخلاص بدون ما تنقضي الضفير. أما في الحيض بقى إيه؟ نقول لها انقضي الضفائر، لأن في هنا يوصل ما فيش مشقة عليك قوي، الحيضة كل شهر مرة أو كذا. المسألة الثالثة: الأغسال المستحبة بقى. يبقى أنا عرفت كده كيفية الغسل المجزئ والمستحب. المجزئ بس مجرد ما تنوي تخش تحت الدش بس تعمم جسمك كله خلاص انت اغتسلت، إنما عايز تطبق المستحب هتفعل إيه؟ ما ذكرنا عن حال النبي عليه الصلاة والسلام. المسألة الثالثة بقى: في أغسال مستحبة مش واجبة. قال: تقدم بيان الأغسال الواجبة، وأما الأغسال المسنونة والمستحبة فهي: أولا الاغتسال عند كل جماع، لحديث أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ذات ليلة يغتسل عند هذه وعند هذه، قال: فقلت يا رسول الله ألا تجعله واحدا؟ قال: هذا أزكى وأطيب وأطهر. انت لو جمعت اكثر مره الا واحده يكفيك غسل واحد بعد ما تخرج، ماشي كده؟ وذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لو انسان جمع اهله اراد ان يعاود في نفس الليله، قال له بس اتوضى بين كل غسل وغسل، بين كل جماع وجماع عفوا، اتوضى تنشيطا، ماشي، ويكفيك في الاخر غسل ايه؟ واحد. طيب انا اغتسل مع كل جنابه يستحب لك كذلك، تطيب وازكى، انت كده كده هتغتسل في الاخر ليرفع الايه؟ الجنابه، صح؟ طب انت هتعدد فيه، وخاصة بقى اللي عندهم اكثر من زوجة، صحيح، وممكن يمر في ليلة واحدة كما كان حال النبي عليه الصلاة والسلام كالتسليم على اكثر من بيت. طبعا النبي كان اوتي قوة 40 رجل عليه الصلاة والسلام كالتسليم، ماشي كده، فكان من السهل جدا يمر على اكثر من زوجة في ليلة واحدة، وده من خصوصياته عليه الصلاة والسلام كالتسليم. طيب لو انسان مثلا عنده طاقة وعنده اكثر من زوجة او زوجة واحدة وعايز ايه يعاود، يقول له يستحب لك تغتسل مع كل مرة، يستحب، انما المجزي اللي هو الفرض مرة في الاخر فقط ترفع الايه، فان عاودت اكثر مرة يستحب لك الغسل مع كل مرة كما كان يفعل نبينا عليه الصلاة والسلام. ثانيا الغسل للجمعة لقوله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، وهو آكد الأغسال المستحب. يعني المصنفون هنا اعتبروه من السنة الآكدة، والمسألة خلافية، رجح البعض أن يكون غسل الجمعة واجب وليس مستحبا لوجود الأمر فليغتسل، والبعض يقول أنه سنة ويعتبر الأمر هنا للندب لا للوجود، والمسألة خلافية بين العلماء. ثالثا الاغتسال للعيدين من المستحبات، تغتسل يوم العيد من أجل العيد، البعض بيغسل وشه بس، نقول له يا أخي اغتسل الله يصلح حالك، مش كده، حتى تطيبا للريح، ده يوم جمع المسلمين وكذا وكذا، اغتسل، مش كده. فالغسل يوم العيد من المستحبات. من الأغسال المستحب أيضا الاغتسال عند الإحرام بالعمرة والحج، ده مستحب مش واجب، فإنه صلى الله عليه وسلم اغتسل لإحرامه صلوات ربه وتسليماته عليه، يبقى تغتسل عند الإحرام بعمرة أو حج. خامسا الغسل من غسل الميت مستحب مش واجب لقوله صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل، ماشي كده، فالأمر هنا للندب لا للوجوب بدليل فيه نصوص أخرى، قال النبي يكفيك أن تغسل يديك، يكفيك أن تتوضأ، ماشي كده، فبالتالي صرف الأمر بالقرينة إلى الندب لا للوجوب فيستحب، وإن لم تغتسل فلا شيء، ماشي كده. طبعا في أغسال أخرى أيضا مستحبة لم يذكرها المصنف هنا، منها مثلا الغسل لدخول مكة، دخول مكة نفسها يستحب له الغسل كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام التسليم. طب هذا عن الأغسال المستحبة المسنونة. يعني المسألة الرابعة الأحكام المترتبة على من وجب عليه الغسل، اللي بيجب على الغسل في أحكام تترتب على كده، الأحكام المترتبة على من وجب عليه الغسل. قال المصنفون الأحكام المترتبة على ذلك يمكن إجمالها فيما يأتي: أولا لا يجوز له المكث في المسجد إلا عابر سبيل، يعني لا يجلس طويلا في المسجد إلا أن يكون عابر سبيل بيمر فقط بالمسجد أو له حاجة، لقوله تعالى ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسل، فإذا توضأ جاز له المكث في المسجد، يعني هو جنوب ما يتمكنش الآن من الغسل، طيب أنا عايز أقعد في المسجد شوية وأنا جنوب اتوضأ، ماشي كده، لثبوت ذلك عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن الوضوء يخفف الحدث، والوضوء أحد الطهورين، الوضوء أحد الطهورين، لذلك النبي كان علمنا لمن أراد أن يعاود أن يتوضأ، كذلك من أراد أن ينام قبل أن يغتسل لتعب يتوضأ قبل أن ينام، كذلك من جامع ثم أراد أن يأكل أو يشرب يتوضأ، ودي كلها من السنن. إذا إنسان جنب مثلا ومحتاج أن ينقص المسجد قليلا أو كذا نقول له توضأ وينقص، طبعا لكن لا يصلي إلا بعد رفع الحدث بالإيه بالغسل، إلا إن فقد الماء يتيمم ويصلي، أو عجز عن استعمال الماء كما ذكرت لكم، البرد الشديد جدا، لو واحد مثلا في زي ما انتم في اوروبا هنا احيانا الماء الحنفيه دي لو حطيت ايديك كده ومفيش ماء ساخن ايديك بتجمد. والله انا اذكر جربت اكثر مره اتوضى فقط، ما كنتش بعرف اتوضى لو مفيش ماء ساخن. الماء بينزل زي الرصاص يوجع لك عظمك سبحان الله. فده صعب، مش قادر تتوضى، تقول اغتسل، يغتسل ازاي ده يموت صح. فما هنا هنا تيمم ماشي كده. يعني حتى في الحال ده لو عجزت عن الوضوء لبرد شديد وما عنديش آلة أتمكن من خلال تسخين الماء اتيمم. إنما لو عندك آلة تسخين الماء زي الغلاية بتاعت الشاي دي صح، مش عندك ولا مش عندك؟ حتى تغتسل بيها عشان ما يقعد يقول لك اصل هعمل ايه برد. لا لا، هات الغلايه بتاعت الشاي دي املاها واغليها ميه وصب على اناء تاني ورش على جسمك. الله يرضى عليك. نحن نتكلم على مين؟ على اللي ما عندوش وسيله، قد يكون منقطع او في سفر او في كذا ماشي كده وما عندوش، خلاص ده في ضروره، والضروره بتبيح ايه؟ يبقى عندك خد على البدل على طول والتيمم، كما فعل عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه. كان في غزو ذكرت لكم من قبل هذا، كان في غزو من الغزوات وقام من نومه جنبا فتيمم وصلى بهم الفجر، فعلم النبي فسأل قال الجو كان باردا وخشيت أن أشعل النار فنظهر للأعداء فتيمم، فأقره النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا كان ممكن يولع نار، لكن لو ولع نار تضر الجيش، أعدائك يشوفوا مكانك، فمرضيش فتيمم وصلى. شوف الاجتهاد الجميل، لأنه عنده قاعدة في التشريع. الإسلام جاء لرفع الحرج، لليسر ورفع الحرج، وقال تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، ما تجيش تغتسل تموت نفسك في البرد. وأذكر والله يا جماعة كنا احنا في ما دخلت الجيش قديما، كنا لسه سننا صغير وكده، وبعض الاحكام يعني واخدين احنا في شده شويه، زي ما قال بعض الفقهاء الطلب في بدايه الطلب يعني بيحرم كل شيء، ولما بيتعلم بيجيز كل شيء لانه بدا يعرف فين الرخص فين الادله. فكنت في الجيش وقمت فعلا جنب، والله هنا الامام بتاع المسجد، وكان لازم اغتسل في الجيش، ما فيش حاجه تسخن مش حاجه كذا. فقعدت كده افكر اعمل ايه، قلت احاول تجرب تغتسل الماء البارد مش مشكله، وكان في الفجر. والله يا جماعه جسمي نشف لدرجه كنت بصلي بيهم وسناي بالتكتك، قلت سبحان الله انت شقيت على نفسك تعبت واخدت لك اسبوع نايم في البيت. طب ما الاسلام قال لك اتيام، ما تتيام متخلص. شوف الترخيص جميل ازاي، لكن لما بتاخد نفسك بالشدة بتتعب. عشان كده النبي قال ولن يشاد الدين احد الا غلبه. الله، ولن يشاد الدين احد الا غلبه، يعني ايه؟ يعني ما في حد يقف امام الدين ده ويخالف نصوصه الا كان مهزوما. الاسلام يا جماعه جميل في نصوصه في رخصه في عزائمه. فالطالب الفقيه يعرف امتى يترخص بالدليل. فما انساش اليوم اللي اغتسلت فيه ده في الجيش، كل ما افتكر اقول اهو شفت بقى المشقه بتجلي بايه، انت جلبت على نفسك المشقه. فطيب ما تيمم وخش صلي ولا حرج. فعلاها عمرو بن العاص، لكن لعله كان ضيق الفهم وقله العلم. يبقى تيمم أو توضى إذا أردت المكسى وأنت جنب في المسجد. ثانيا لا يجوز له مس المصحف، لقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، وقوله صلى الله عليه وسلم لا يمس المصحف إلا طاهر، خرجه الإمام مالك في الموطأ وصححه الشيخ الألباني. وهذه المسألة خلافية بين العلماء، هذه المسألة خلافية بين العلماء، لأن منهم من يقول أنه يجوز أن تحمل المصحف وأن تقرأ منه من غير وضوء، وقالوا إن الآيات الواردة التي استدل بها المانعون إنما وردت في اللوح المحفوظ لا في القرآن الذي بين أيدينا، بدليل الآيات التي قبلها، وإنه لقرآن كريم في لوح في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهر. فقال والكتاب المكنون هو اللوح المحفوظ، والمطهرون هم الملائكة. مطهرون هما هنا هم الملائكة، ذلك قالوا بالجواز، قالوا بالجواز، خاصة إذا كان الإنسان مثلا معلم للقرآن. تعرفين مثلا في المدارس قد يكون واحد مدرس محفظ قرآن كريم بيعطي في اليوم 8 حصص، لو مثلا كل شوية انتقض وضوءه هيشق عليه كل شوية يروح ايه يتوضى ويجي، وممكن يأثر في وقت التعليم، ماشي كده، فأجاز له ذلك. إذا المسألة ايه خلافية بين العلماء. طبعا إلا أن تكون للتعبد، الأولى أنك تتوضى، هتقرأ القرآن تعبدا، طب الأولى أن تكون إيه متوضئا. ثالثا لا يجوز له قراءة القرآن، فلا يقرأ الجنب شيئا من القرآن حتى يغتسل من القرآن، يمسك المصحف يقرأ منه. طب يقرأ من على صدره أو يذكر الله، عندنا دليل آخر أن النبي كان يذكر الله على كل أحواله عليه الصلاة وأزكى التسليم، وعلى هذا أجاز البعض أن أنت ممكن تذكر الله ممكن كذا ولا شيء. إن هذا خروجا من خلافين، ما تكون جنوب انتظر حتى تغتسل وبأقرأ. قال لحديث علي قال كان عليه الصلاة والسلام لا يمنعه من قراءة القرآن شيء إلا الجنابة، روى الإمام أحمد وصححه الحاكم في المستدرك، ونقل الحافظ ابن حجر تصحيح عن ابن السكن وعبد الحق والبغوي، وأن شعبة حسنه. ثالثا عفوا خلاص ثالثا طيب ويحرم عليه بقى حاجات، يبقى في حاجات محرمة عليك منها الصلاة، يحرم عليك الصلاة وأنت جنب، كما يحرم على الحائض والنفساء الصلاة، وكذلك الصيام بالنسبة للحائض وإيه والنفساء صيام الفرض، ماشي كده يحرم عليه. إنما الجنوب يصوم، يعني إن قام من نوم جنوبا يصوم، الغسل يمنعه من الصيام، وده كان حال النبي عليه الصلاة والسلام، يقوم من نوم جنوبا فيتم صومه عليه الصلاة. أما الحائض يحرم عليها الصيام، النفساء يحرم عليها إيه الصيام. بعض الأخوات للأسف لقلة العلم وعدم الفهم في بلادنا، يعني تيجي في رمضان تقول لك لازم أصوم، ست انت حائض، تقول لك ما أنا هجرح صيامي قبل المغرب بخمس دقايق، بعضهم يفعل ذلك والله، تفضل طول النهار منع الساعة من الأكل والشرب صايمة وهي حائض، تيجي قبل المغرب بعشر دقايق تقول لك إيه عشان أبقى مفطرة تروح واكلة ولا شاربة، أنت آثمة، لا يجوز لك ذلك. الحائض لا تصوم، النفساء لا تصوم، يبقى يحرم الصلاة ويحرم صيام رمضان على الحائض والنفساء حال الحيض والنفاس. أما صيام رمضان بالنسبة للرجال إن قام جنبا يصوم. مما يحرم عليه أيضا الطواف بالبيت حرام، يحرم الطواف وأنت جنب، لماذا؟ لقول النبي الطواف صلاة، إن طواف صلاة فيجب له ما يجب للصلاة، غير أنه لا يمنع فيه الكلام بخلاف الصلاة. وبهذا القدر نكون قد فرغنا من باب الغسل والأحكام المتعلقة به، فإن شاء الله تعالى إن قدر بقاء وكان اللقاء نقف مع التيمم والأحكام المتعلقة بالتيمم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم.